أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء، يا سيد شباب أهل الجنة، يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله حول العلاقات الزوجية وظاهرة العنف، وفيه ثلاثة محاور. المحور الأول: خصوصية العلاقات الزوجية. المحور الثاني: ظاهرة العنف. المحور الثالث: الدور الاجتماعي في حماية الأسرة. نرجو أن نوفق لبحثها إن شاء الله. المحور الأول: خصوصية العلاقات الزوجية. لا توجد علاقة في عالم الإنسان أخص ولا أعمق من العلاقات الزوجية، لأنها علاقات منفتحة على مختلف الأبعاد في شخصية الإنسان. فعلاقة الزوج مع زوجته وعلاقة الزوجة مع زوجها لا تدانيها أي علاقة أخرى. ليست للإنسان علاقة في حياته تداني علاقته مع زوجه في عمقها وفي سعة انفتاحها على مختلف الأبعاد. وهذا أمر واضح، وبالتالي فإن التعبير عن الحياة الزوجية بالشراكة، أنها شريكة حياة الإنسان وأن الزوج شريك حياة المرأة، هذا تعبير حقيقي، شراكة في مختلف الأبعاد والجوانب. صحيح أن للإنسان علاقة مع والديه، ولكن هذه العلاقة على قداستها وعلى مكانتها في نفس الإنسان وعند الله سبحانه وتعالى، لأن الوالدين هما السبب المباشر في وجود الإنسان بعد الله سبحانه وتعالى. ولكن سعة هذه العلاقة تبقى ضمن مساحة زمنية معينة وضمن حدود معينة أيضا. أما بالنسبة للحياة الزوجية، للعلاقات الزوجية، فهي مفتوحة في الجانب الجسدي وفي الجانب النفسي وفي الجانب المعيشي والاقتصادي. ومن هنا نجد حتى على مستوى النفقة هناك خصوصية لموضوع نفقة الزوجة. في بعض التفاصيل الفقهية يمكن أن نتحدث حولها، هناك خصوصية لنفقة الزوجة حتى على الإنفاق على الوالدين، حين وجوب الإنفاق على الوالدين، فهي علاقة خاصة وعميقة وقد عبر عنها القرآن الكريم في موارد مختلفة بتعبيرات متميزة فريدة من نوعها. ففي إحدى الموارد يعبر القرآن الكريم عن العلاقة الزوجية بأنها علاقة سكن للإنسان، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، والخطاب للطرفين للرجل والمرأة، خلق للمرأة زوجا وللرجل زوجة. هذه العلاقة، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. نحن نعلم دور السكن، المنزل الذي يسكنه الإنسان، ما هو دوره في حياة الإنسان المادية؟ المنزل هو المأوى الذي يأوي إليه الإنسان، المنزل هو المكان الذي يمارس فيه الإنسان خصوصيته. الآية الكريمة تصف العلاقة الزوجية بأنها كذلك، هي العلاقة التي يأوي إليها الإنسان حينما تضطرب علاقاته مع أي طرف أو جهة، هي المأوى العاطفي للإنسان. الإنسان في الحياة يواجه مشاكل، يواجه تحديات، الأقرب إليه لمساعدته لتفهم مشاكله هو الزوج، لتسكنوا إليها. وأيضا كما أن الإنسان في منزله يشعر بخصوصيته وحريته، فإن الإنسان في علاقاته الزوجية يشعر بحريته وخصوصيته التي لا يشعرها ضمن أي علاقة أخرى. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سبحان الله، ربما يكون الطرفان الزوج والزوجة ليست هناك سابق معرفة بينهما، المعرفة حديثة جديدة، ولكن بمجرد أن تحصل هذه العلاقة الزوجية تصبح حالة من المودة، هذا في الحالة الطبيعية يعني في العلاقات الزوجية، مودة، جعل بينكم مودة ورحمة. المودة هي حالة الحب المتبادل، والرحمة هي حالة الشفقة في منطقة الضعف، في مكان الضعف والحاجة. في آية أخرى القرآن الكريم يصف العلاقة الزوجية بأنها لباس للإنسان، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذا التعبير عن العلاقة الزوجية بأنها مثل اللباس فيه إيحاءات كثيرة وعميقة. اللباس هو الملتصق بجسم الإنسان، لباسك، اللباس الذي تلبسه، الثياب التي تلبسها ملتصقة بجسمك. القرآن الكريم يشير إلى أن العلاقة الزوجية هي علاقة التصاق، كما أن اللباس والثياب ملتصقة بجسم الإنسان، فإن الزوج في علاقته ملتصق بزوجته، الزوجة ملتصقة بزوجها، علاقة التصاق. وأيضا اللباس يؤدي وظائف بالنسبة للإنسان. أنت لماذا تلبس الثياب؟ ما هي وظيفة الثوب؟ ما هي وظيفة اللباس بالنسبة لجسمك؟ أولا اللباس يستر عورتك، ثانيا اللباس أناقة لمنظرك ومظهرك، ثالثا اللباس يحمي جسمك من الظروف الخارجية. هذه الوظائف وبشكل عميق تتوفر في علاقتك الزوجية. الزوج يستر عورة زوجته، والزوجة تستر عورة زوجها، يعني من خلال إشباع الحالة الجنسية لكل من الطرفين بشكل سليم وشكل مقبول اجتماعيا وإنسانيا. فإذا العلاقة الزوجية تستر عورة الإنسان. وأيضا العلاقة الزوجية جمال وأناقة للإنسان في حياته الاجتماعية، وهذا واضح الإنسان الذي يفتقد هذه العلاقة الزوجية في كل مجتمع من المجتمعات، يشعر بأن هناك نقصا، بأن هناك ضعفا في وضعه الاجتماعي. من ناحية ثالثة، كما أن اللباس يحمل الجسم من التقلبات والظروف الخارجية، فإن العلاقة الزوجية هي أيضا صيانة وحماية للإنسان في مجال عواطفه ومشاعره ونفسيته وحياته الخاصة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وفي مورد ثالث، يعبر القرآن الكريم عن العلاقة الزوجية بتعبير لم يستخدمه في أي علاقة أخرى. القرآن يقول: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الإفضاء، أفضى بعضكم إلى بعض، من الفضاء، من الانفتاح. يعني العلاقة بين الزوجين علاقة انفتاح لا تشبهها أي علاقة أخرى. وأيضا أخذنا منكم ميثاقا غليظا. العقد، عقد الزوجية، هذا ميثاق غليظ على كل من الطرفين، ميثاق شديد. الفقهاء يعبرون عن عقد الزواج بأنه عقد فيه شائبة العبادة، يعني فيه مسحة عبادية، ليست كأي عقد مادي بين الإنسان وبين الآخرين. عقد صح وفيه قبول، إيجاب وقبول، لكن فيه مسحة عبادية. هذه العلاقة الوثيقة في الحياة الزوجية والتي يدركها الإنسان بوجدانه وفطرته، ونراها ماثلة أمامنا في حياتنا البشرية والاجتماعية، هذه الخصوصية ينبغي أن تحفظ بالتعامل الصحيح والتعامل السليم، تحفظ وتنمى مفاعيلها وآثارها في الحياة. كيف؟ بالتعامل السليم، بالتعامل الصحيح. ننتقل إلى المحور الثاني. المحور الثاني ظاهرة العنف. هذه العلاقة الوثيقة بين الإنسان وزوجه تستلزم أيضا علاقة خاصة ومميزة في التعاطي والتعامل، بمعنى لا يوجد هناك إنسان أولى وأحق بحسن التعامل من الزوج. الزوج يطلق على الطرفين، على الرجل والمرأة، ليس هناك إنسان أولى من الزوج. يعني المرأة لا أولى ولا أحق من زوجها بحسن تعاملها، وكذلك بالنسبة للزوج لا أولى من المرأة بحسن علاقته وتعامله. قلنا أن العلاقة مع الوالدين لكن ضمن حدود معينة، لكن بالنسبة للمرأة بانفتاح كامل في مختلف الأبعاد، الأبعاد الجسمية، الأبعاد العاطفية، الأبعاد المختلفة. فينبغي أن تكون هذه العلاقة هي أفضل علاقة يقيمها الإنسان، ينبغي أن يراعي فيها منتهى الإحسان ومنتهى الحسن والفضل في التعامل بين الطرفين، بالنسبة للرجل تجاه المرأة وبالنسبة للمرأة تجاه الرجل. لكن مع الأسف في بعض الأحيان يحصل العكس، تصبح العلاقة سيئة، تصبح العلاقة غير ملتزمة بالحدود الشرعية. والقرآن الكريم يعبر في أكثر من مكان في القرآن حول العلاقة بين الزوجين، فيشير إلى هذه العبارة: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله. في مجال العلاقات الزوجية حدود الله لا يصح لك أن تتعداها. في بعض الأحيان يحصل هناك تعد من قبل الزوج على زوجته ومن قبل الزوج على زوجها، وقد تتصاعد الحالة لتصل إلى مستوى العنف. الآن على المستوى العالمي وحتى على المستوى المحلي الاجتماعي أصبحت ظاهرة العنف في العلاقات الزوجية محل نقاش، محل حديث، محل بحث. عندنا في المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية شكلت إدارة خاصة للحماية الاجتماعية للأسرة في مقابل ظهور وتفشي حالات العنف، وأصبحت هناك مؤتمرات تعقد، أصبحت هناك قوانين تشرع، وحتى عندنا في المملكة وفي مختلف البلدان والمجتمعات. السؤال، هل هي ظاهرة جديدة؟ يعني في الماضي ما كانت المشكلة موجودة أم ماذا؟ في الواقع هذه المشكلة كانت موجودة، ولكن لعلها كانت في نطاق أضيق في الماضي. الآن اتسعت رقعة هذه المشكلة وتسلط الإعلام، يعني أصبحت الأضواء مسلطة على هذه المشكلة بسبب نمو ثقافة حقوق الإنسان، وبسبب نمو شخصية الإنسان رجلا كان أو امرأة. في الماضي كان يتم التعميم والتعتيم، كان يتم التعتيم على هذه المشكلة فلا تظهر ولا تبدو أمام الناس وأمام الرأي العام. المستجد في الأمر أنه الآن صار في حالة من الإفصاح بهذه المشكلة، من الإجهار بوجود هذه الظاهرة، ولهذا تبدو في صورتها التي تظهر فيها الآن. وكما يبدو لي فإنما يظهر في وسائل الإعلام وإنما يصل إلى المحاكم وإلى الدوائر الرسمية كالشرطة وما أشبه، هذا لا يمثل إلا جزءا من المشكلة، وإلا المشكلة أوسع، لكن في الغالب لا تصل إلى الآخرين. وهذا طبعا فيه جانب إيجابي، كل ما أمكن للعائلة، كل ما أمكن للأسرة أن تحل مشاكلها في داخلها فهو الأفضل. لكن في بعض الأحيان يكون التعتيم ويكون كتمان المشكلة حالة من تكريس الاضطهاد، حالة من تكريس العدوان، وهذه هي المشكلة التي تعيشها كثير من العوائل وكثير من النساء. أما حينما يصبح هناك مجال، تصبح هناك فرصة لطرح هذه المشكلة، لإيصالها إلى الجهات المسؤولة والمعنية، حينما تتفاقم المشكلة فهنا يكون مجال للإنصاف، يكون مجال للردع والاعتبار، حتى يعلم الأزواج أن المرأة ليست مستباحة الحقوق وليست منتهكة الحرمات، وأن لا مجال أمامها للدفاع عن نفسها. طبعا لا يعني ذلك أن المشاكل تحصل فقط من الرجال على النساء، تحصل مشاكل من النساء على الرجال لكنها محدودة وجزئية. ولهذا ظهرت الآن للواجهة في بعض البلدان جمعيات تطالب بتشكيل مؤسسات لحماية الرجال من النساء. في الأيام الماضية في الجزائر طلعت دعوة إلى إنشاء جمعية لحماية الرجال من النساء، وسمعنا عن قضايا ومشاكل تحصل في أكثر من مكان، وهذا أمر طبيعي يحصل، لكن النسبة تكون أقل بالتأكيد في كل المجتمعات. في جريدة الحياة بتاريخ 29/3/2006 نشرت دراسة اجتماعية لباحثة جامعية، أستاذة في جامعة الملك سعود في الرياض، نشرت دراسة حول مدينة الرياض، حول العنف الأسري والعنف الذي تعيشه المرأة في الرياض، في مدينة الرياض. فكان في هذه الدراسة، ومما جاء في هذه الدراسة، أنه في كل 6 أشهر تصل إلى المستشفيات من 3 إلى 4 حالات انتحار من قبل الرجال، تصل إلى المستشفيات من 3 إلى 4 حالات في كل 6 أشهر من قبل الرجال. أما من قبل النساء فإن المعدل في كل 6 أشهر 96 محاولة انتحار، 96 محاولة انتحار في كل 6 أشهر في مدينة واحدة هي مدينة الرياض. وحينما يجري البحث عن أسباب محاولات الانتحار عند النساء في الغالب بسبب العنف الأسري الذي يحصل للنساء سواء كن زوجات أو كن بنات أو ما أشبه، في هذا دلالة على أن ما تتعرض له المرأة يفوق بأضعاف ما يتعرض إليه الرجل، وهو الأمر الطبيعي لأن الرجل هو في موقع القوة، هو في موقع القوامة، وبالتالي الاعتداء غالبا ما يصدر منه. هذه الظاهرة اتسعت وأصبحت تسلط عليها الأضواء، وأصبح من الضروري جدا الوقوف عندها ومعالجتها، لأن اضطراب العلاقات الزوجية يلقي بظلاله على الوضع الاجتماعي بشكل عام، على حياة الفرد، لأن الإنسان إذا كان منسجما وسعيدا في حياته الزوجية فإن ذلك يريحه نفسيا، يكسبه الاطمئنان والراحة النفسية، فيصبح أكثر قدرة على الفاعلية والإنتاج. بينما إذا كان في حياته الزوجية مضطربا، يعيش مشكلة، يعيش عناء، هذا يؤثر على حالته النفسية، يؤثر على عطائه. وهذا أمر واضح، في بعض الأحيان موظف من الموظفين يكون تعامله سيئا، يكون أداؤه سيئا، حينما تبحث في الأسباب ففي كثير من الأحيان يكون السبب أنه غير منسجم وغير مرتاح في حياته العائلية. الانزعاج في الحياة العائلية يؤثر على نفس الإنسان، لا يجعله يشعر بالسعادة، يشعر بالاطمئنان، فيؤثر على عطائه، يؤثر على أدائه. من ناحية أخرى، الاضطراب في الحياة العائلية الزوجية يؤثر على بناء الجيل الجديد، لأن الأولاد إذا عاشوا في محيط أسري منسجم فإن نفوسهم تصبح أقرب إلى الاستقامة، وتربيتهم تصبح أقرب إلى التربية السليمة. أما الأطفال الذين يعيشون في جو عائلي أسري مضطرب، علاقات سيئة بين الأب والأم ومشاكل في البيت، أي تربية سيتلقاها هؤلاء الأولاد؟ هذا يؤثر على نفوس الأبناء، وغالبا ما يكون الأولاد هم الضحايا في سوء العلاقات الزوجية. ولذلك على الإنسان أن يتقي الله تعالى في علاقاته الزوجية، على الأقل رعاية لأبنائه، رعاية لأولاده. وتفيد الدراسات الاجتماعية بأن من أسباب الجنوح عند الأحداث، لماذا بعض الأبناء، بعض الأحداث تصدر منهم مشاكل، جرائم، عدوان، تصبح حياتهم حياة سيئة سلبية، دراسته متدنية في سلوكه الاجتماعي متدني. الدراسات الاجتماعية أثبتت أن المشاكل العائلية هي سبب رئيس من أسباب المشاكل التي يعيشها الأبناء. وزارة التعليم صار فيها أيضا بحث حول تدني مستوى التعليم وحول سوء سلوك الطالب في المدرسة، فوجدوا يعني المشرفون التربويون الذين يتصدون لمشاكل الطلاب، وجدوا أن هناك تأثيرا كبيرا وواضحا لسوء الحالة العائلية على وضع الطالب في المدرسة، لأن هذا الطالب اللي هناك مشكلة بين أبيه وأمه، سواء كانت مشكلة معاشة أو تنتهي بالانفصال والطلاق، هذا يؤثر على اهتمامه الدراسي، يؤثر على إعداده للمدرسة، على توجيهه، على علاقته. وحدثني بعض المشرفين التربويين أو بعض المعلمين أنه في بعض الأحيان احنا نتصل بالعائلة، بالأم مثلا، حتى نعالج مشكلة الطالب، الطالب مثلا يتغيب عن المدرسة عند ضعف في أدائه للواجبات، فنحن نتصل بالعائلة للبحث معهم حول مشكلة الطالب، فنجد أنفسنا أمام مشكلة أعمق هي مشكلة البيت والأسرة. نتصل بالأم نسألها ليش الابن كذا ليش كذا، حسبي الله على أبوه كذا يسوي كذا وضعه كذا ما أدري إيش كذا، وندخل في مشكلة أن هناك مشكلة عائلية يعيشها الأولاد. فإذا الاضطراب الأسري يؤثر على وضع الجيل، وثالثا الاضطراب الأسري يؤثر على الأمن الأخلاقي للمجتمع. الرجل إذا كان مستوعب من قبل زوجته غالبا ما يكون أعاك، فلا يمد بصره ونظره وتوجهاته العاطفية خارج حدود المنزل، أقول غالبا وإلا هناك حالات تتعدى هذا الأمر. الزوجة إذا كانت تعيش وضعا مستقرا في حياتها الزوجية وهناك إشباع عاطفي لها غالبا تكون أقرب إلى حالة العفاف، بينما إذا كانت تجد جفاء وجفافا وقسوة في علاقاتها الزوجية فإن الشيطان يدخل عليها من هذا الباب ومن هذا الطريق. وكثير من الإشكالات والمشاكل الأخلاقية التي تحدث وتحصل أرضيتها هي الخلافات العائلية الأسرية. من هنا يجب الوقوف عند ظاهرة العنف وعند المشاكل الأسرية التي تعيشها العوائل والأسر، ولا يصح أبدا التساهل وتجاهل الموضوع والتعتيم على الموضوع. لا، هناك مشكلة حقيقية معاشة، هناك ظاهرة متصاعدة، وتصاعد هذه الظاهرة في هذا الوقت له أيضا أسباب خارجية واضحة. ظاهرة العنف الأسري لها أسباب، في أسباب تقليدية وهناك أسباب مستجدة. من الأسباب التقليدية سوء الأخلاق، حينما يكون سوء خلق عند أحد الطرفين هذا يؤدي إلى وجود مشاكل. من الأسباب عدم الوعي والمعرفة بالحقوق المتبادلة بين الطرفين، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، درجة القوامة. في كثير من الأحيان ما يكون في وضوح في الحدود والحقوق المتبادلة بين الزوجين. هذه أسباب تقليدية، لكن هناك أسباب مستجدة. من الأسباب المستجدة نمو الروح المصلحية والأنانية عند الإنسان في ظل هذه الحضارة المادية والحياة المادية المعاشة والتي لها من وسائل الإعلام والتواصل والمعلومات ما تصل به إلى كل بيت وإلى كل شخص. أصبح الإنسان يهتم بنفسه أكثر من اهتمامه بالآخر حتى بأسرته، وهذا نلحظه في كثير من الأحيان. يجي الرجل يتحدث لك أنه يسافر يتمشى هنا وهناك، أسأل طيب زوجتك وعائلتك، هو يجد نفسه معنيا بأن يرفه عن نفسه بأن يسافر بأن يتنقل. طيب وزوجتك وأبناؤك وعائلتك أيضا هم لهم دواعي، وحينما يرونك أنت تسافر وتتركهم هذا نوع من الاستئثار. طبعا هناك لا يعني ذلك أنه دائما، رحلات عمل ممكن تكون عند الإنسان، مهام ممكن تكون عند الإنسان. أما إذا كانت رحلة ترفيه رحلة استمتاع وارتياح فعليك أيضا أن تفكر في عائلتك. وفي كثير من الأحيان حينما يغيب الإنسان عن البلد ويغيب عن عائلته يبتعد عن عائلته، بالتالي يكون بعيدا عن أوضاعها عن مشاكلها عن متابعة الأمور التي تجري، وهذا له أثر سلبي. نحن نجد أن النصوص والأحاديث تخبرنا أن الاهتمام بالعائلة أهم من الاهتمام بالعبادات المستحبة. ورد في رواية في حديث عن نبينا محمد أنه قال: لجلوس أحدكم مع عياله ساعة أفضل من عبادة في مسجدي هذا، أهم من العمل العبادي، أفضل من عبادة لك. وفي أين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك على الإنسان أن يهتم بوضعه العائلي. الثقافة المادية تعطي الإنسان اهتمام كثير بذاته، فإذا تضخمت ذات الإنسان في نفس الإنسان يفكر في حقوقه أكثر مما يفكر في الواجبات عليه تجاه الطرف الآخر. يفكر في حقوقه، يفكر في راحته، يفكر في أموره هو الشخصية قبل أن يفكر، دون أن يفكر في حقوق الطرف الآخر، في حقوق زوجته، في راحة زوجته. هذه مشكلة مستجدة وواضح. ضغوط الحياة وتصاعد ضغوط الحياة، هذا الانفتاح الإعلامي المثير للشهوات وللأهواء، استثارة وتحريض الشهوات، هذا له دور كبير أيضا في تخريب العلاقات الأسرية والعائلية، ومن سلبيات هذه الحضارة المادية. طبعا لها إيجابيات كبيرة لكن لها سلبيات ضخمة وخطيرة أيضا. من سلبياتها تجاهل هذا الجانب القيم الأخلاقي. هالفضائيات وهالأفلام التي تحرض الجانب الغرائز الشهواني عند الإنسان، وهذا له تأثيره في نفس الرجل وفي نفس المرأة من أجل مطامع تجارية، وأصبحت يعني وكأنها تجارة مشروعة، وكأنها تجارة مقبولة. مع الأسف حتى في أسواقنا هنا في بلدنا، مع الأسف الشديد، في أيام الأسواق المتنقلة، السوق واقف، ما أدري سوق الخميس، ما أعرف إيش التسميات، هذه الأسواق المتنقلة، هناك أناس يحترفون بيع السيديات اللي فيها مشاهد وأفلام إباحية، أفلام سيئة لا أخلاقية، يبيعونها على الشباب، يبيعونها على الناس. يسأل واحد منهم ليش تبيعها، هذه فيها أشياء كذا، يقول نترزق الله. نترزق الله؟ يترزق الله على حساب ماذا؟ على حساب أمن مجتمعه، على حساب مصلحة مجتمعه، على حساب قيمه الدينية. هذا رزق حرام، حرام بيع مثل هذه الأمور، حرام تداول مثل هذه الأمور. فكيف يصح لنا أن نتغاضى عنها؟ كيف يصح لنا أن نقبلها؟ الجهات المعنية المسؤولة أيضا ينبغي أن لا تسكت على مثل هذه الأمور. طبعا نحن نسمع عن أخبار طيبة، كيف أن الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية، تداهم بعض هذه المحلات، تصادر بعض هذه الأشياء، ولكننا نريد دورا أكبر، ونريد أيضا أن يصبح مستنكر هذه الزوجة التي تعرف أن زوجها يبيع هذه الأمور، عليها أن تشكل عامل ضغط عليه، لأن هذا المال الذي يجلبه إليها مال حرام، هذا مال حرام لا يجوز. وكذلك الإخوان، وكذلك الأهل، وكذلك الموجودين في السوق والشارين والبائعين، علينا أن نوجد أجواء رادعة في مجتمعنا ضد تداول مثل هذه الأمور لآثارها المدمرة على أخلاقنا، على أمننا الاجتماعي، على قيمنا، على أحكام ديننا. لا يصح لنا أبدا أن نسكت عنها وكأنها شيء طبيعي، نمر على البطاطات ونشوف يبيعوا الأشياء، شيء طبيعي. وفي بعض الأحيان حسب ما يبلغني، يعني أنا ما رح أكشف، أنه بعض الجهات ما يفرق عنده يبيع محاضرة دينية أو عزاء أو أشياء إباحية، ما فارق عنده يعني. ليش؟ لأن الهدف هو الكسب، هو المال. وفي بعض الأحيان اللي يبيعون هالأشياء إذا صدرت لهم أشياء يجوا يصيحوا صادروا من العزاء، وهذا خلاف الحرية المذهبية، وتعالوا شو تحركوا لنا، وكأنه يشتغل لوجه الله تعالى، ينشر الكتب الدينية لوجه الله، وينشر الأشرطة الدينية لوجه الله. نحن مع نشر الثقافة الدينية، لكننا نريد ممن ينشرون الكتب، ممن ينشرون السيديات، أن يراقبوا المصلحة الدينية. بيع الكتب التي فيها سحر، فيها شعوذة، فيها أشياء خرافية، فيها أشياء تثير الفتنة الطائفية، هذا حرام شرعا. لا يصح لإنسان متدين أن يبيع مثل هذه الكتب ثم يقول إنه ينشر الثقافة الدينية. الثقافة الدينية لا تقبل الخرافات، الدين لا يقبل الأساطير، الدين لا يقبل ما يؤجج الفتنة، الدين لا يقبل ما يشوه سمعة المذهب. يجي تقول له هذا كتاب خرافي، هذه روايات غير صحيحة، العلماء يقولون غير صحيحة، حلال المشاكل لا أصل له، هذه القصة قصة أسطورية خرافية ما لها أصل، خطبة البيان العلماء يقولون ما لها أصل. لا، يقول لك خلاص ما دام هي تشترى. ومع الأسف أنه الأشياء الطائفية، الأشياء المذهبية الصارخة هي التي يقبل الناس عليها أكثر، هي التي يرغبها الناس أكثر. طيب نحن في أي عصر نعيش؟ في أي وضع نعيش؟ احنا في وضع مفتوح، وعلينا أن نتقي الله في مصلحة مجتمعنا وفي وحدة مواطنينا. وكما أننا ننزعج حينما نرى أن الآخرين نشروا أشياء تسيء لنا، أيضا لازم نشعر بالانزعاج عند الآخرين حينما نجدهم، حينما يجدوننا ننشر أشياء تسيء لهم، مثل ما احنا ننزعج هم ايضا ينزعجون. بعض الناس يقول طيب وحدة بوحدة، هم خلي هونوا يجوزوا عن التكفير الشيعة وعن الكلام ضد المذهب واحنا نبطل. شنو المسألة وحدة بوحدة؟ انت الطرف اللي قاعد تتحاور انه وحدة بوحدة. البعض من هؤلاء انما هو لهدف تجاري على حساب القيم، على حساب الدين، على حساب المصلحة العامة. اقول هذه من الاسباب المستجدة. أخذنا الكلام كثيرا في هذه النقطة، ونرجو أن يكون فيها إن شاء الله ذكرى وفائدة ومصلحة. ننتقل إلى المحور الثالث، وهو دور المجتمع في حماية الأسرة. المجتمع مطالب بدور كبير. الإنسان في بعض الأحيان يشوف أن المشكلة لم تصل إلى بيته، لم تصل إلى داره، الحمد لله علاقاته مع زوجته مع عائلته زينة، لكن هذا لا يعفيك من المسؤولية، لأنك جزء من المجتمع ومسؤول عن المجتمع، ولأنك مسلم والشرع يوجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولأن المشكلة إذا تفشت اليوم لم تصل لك، غدا تصل إليه، بكرة بنتك أختك كذا توصل المشكلة لها. فلذلك لابد لنا وأن نتحمل مسؤوليتنا كمجتمع تجاه هذه المشكلة وتجاه هذه الظاهرة. لا يسعنا إلا الحديث عن نقطتين باختصار. النقطة الأولى نشر ثقافة العلاقات الأسرية. يجب أن ننشر الثقافة الصحيحة، الثقافة الإسلامية، الثقافة الإنسانية، الثقافة الأخلاقية. ترى كثيرين من الناس لا يعرفون تعاليم الدين على هذا الصعيد، لم تطرق أسماعهم الأحاديث والروايات والنصوص وكلام الفقهاء وكلام الفقهاء حول العلاقات الزوجية. بعض الرجال لا يعرفون بالضبط ما هي الحقوق التي لهم على زوجاتهم، يظن أن زوجته عليها أن تلبي كل رغبة من رغباته، وعليها أن تقوم له بكل ما يطلب منها، فإن قصرت، فإن ترددت، فإن ضعفت فهي مدانة وقد قصرت في حقه. بعض الزوجات أيضا تعتقد أن على زوجها أن يكون رهن إشارتها في كل ما تريد وفي كل ما تطلب، دون أن تأخذ ظروف زوجها الاقتصادية والاجتماعية بعين الاعتبار. هذا خطأ، لابد من معرفة الحقوق المتقابلة بين الزوجين. ما هي حقوق الزوج على زوجته؟ ما هي حقوق الزوجة على زوجها؟ يفترض قبل الزواج أيضا تكون الصورة واضحة، أن تعرف الزوجة ماذا لها وماذا عليها، ويعرف الزوج ماذا له وماذا عليه، وأن ننشر ثقافة الحقوق الزوجية عبر مختلف الوسائل المتاحة، وحتى في الدراسة وخاصة في مرحلة الثانوية. ما نحتاج إليه يجب التركيز على القضايا الأخلاقية الاجتماعية. في بعض الأحيان تجد أن هناك تركيز على بعض القضايا العقدية في مناهج التعليم الديني عندنا في المملكة، وعلى بعض القضايا الفقهية، وكذلك في خطابنا الديني في مناهج التعليم وفي الخطاب الديني. وأنا أعتقد أنه خاصة في هذه السنوات نحن لا نواجه في مجتمعنا الإسلامي خطرا عقديا. الخطر الأكبر الذي نواجهه في هذه المرحلة هو الخطر السلوكي، هو الخطر الأخلاقي. أما القضايا العقدية فإنها أشبعت بحثا، والناس بفطرتهم ووجدانهم وما يتلقونه من بيئتهم يعرفون المعتقدات الدينية، ولا يعني ذلك أننا لسنا بحاجة إلى التوضيح والنشر. لكن إذا أردنا أن نضع أولويات، سلم أولويات، فإن الأولوية في هذه المرحلة هي للمشاكل الأخلاقية والسلوكية. وإلا فبعض القضايا العقدية التي يركز عليها الخطاب الديني المحلي قضايا مستهلكة، وبعضها محل خلاف. قضية بناء القبور وإشادة القبور، الإنسان من يولد وفي كل مرحلة دراسية ودائما وفي كل خطبة وفي كل محاضرة، خلاص الناس اتهموا الموضوع، تبقى المسألة مسألة اختلاف في الاجتهادات في المدارس المذهبية أو بعض المسائل الفقهية، وبعضها ما عاد مورد عمل، الاستنجاء والاستجمار، أو بعض المسائل الجانبية الفقهية التركيز عليها في كل المراحل. نحن مع تعليم الدين، نحن مع المناهج الدينية، نريد أبنائنا أن يتربوا على الدين، ولكننا نريد الاهتمام بالأولويات، ونريد أيضا تقليص دائرة التركيز على الخلافيات أو طرحها ضمن ثقافة التسامح وقبول التنوع وتعدد الآراء المذهبية والاجتهادات، حتى لا يتعبأ الناس على بعضهم البعض، وحتى لا يشحن المواطنون على بعضهم البعض. وفي خطابنا الديني كذلك نواجه هذه المشكلة، نحن في حاجة إلى التركيز على القضايا السلوكية، ومن جملتها ثقافة الإدارة الحياة العائلية. نحتاج إلى خطابات، نحتاج إلى أحاديث على المنبر، في المساجد، في مختلف المناسبات، حتى تصبح هذه الثقافة حاضرة في العقول والقلوب والأذهان. هذا أولا. وثانيا نحتاج إلى مؤسسات اجتماعية تهتم بهذا الأمر. الآن ما عاد مجرد اتقوا الله عباد الله يكفي لحل المشاكل، مشاكل تحتاج إلى حلول عملية. بعض الناس عندهم حماس حينما يرون بعض الظواهر، بعض المشاكل، الله يجزاهم خير من حماسهم، يتصلوا بهذا الشيخ، بذاك الشيخ، بهالخطيب، بذاك الخطيب، شيخ ليش ما تحكي على المنبر حول الموضوع، ليش ما تتناول هذه المشكلة. طيب هذا أمر بمعروف، لكن هل تتصور أن مجرد تناول الشيخ للمشكلة على المنبر خلاص انحلت المشكلة؟ لا، هذا التناول ينبغي أن يكون دافعا لحلول عملية. نحن نريد أن يصل مجتمعنا إلى مستوى حينما يستمع الخطاب الديني وفيه طرح بعض المقترحات، فيه طرح بعض الحلول، تصير مبادرات لتفعيل هذه المقترحات والحلول. وإلا فما فائدة الطرح؟ البعض يروح بيتهم، الحمد لله الشيخ ما قصر الليلة، حكي حول الموضوع، يحكي حول الموضوع خلص يعني ينام مرتاح، الشيخ ما قصر حكي حول الموضوع. احنا لازم ما نعيش أوهام، مجرد الكلام عن المشكلة لا يحل المشكلة، مجرد الموعظة والإرشاد العام لا يعالج مشاكلنا، نحن بحاجة إلى حلول عملية. وأظن أن من نقاط ضعف مجتمعنا هنا، ولنكن صريحين مع بعضنا البعض، من نقاط ضعفنا التلكؤ في المبادرات العملية. الشيخ يطرح، الخطاب الديني يطرح، نحتاج مؤسسات، نحتاج أنشطة، نحتاج أعمال، نحتاج كذا، لكن هنا وجود الأذن الثانية يسبب لنا مشكلة، أن الكلام يدخل منها الأذن ويطلع من هذا. ذاك يسأل أباه، بابا ليش الله خلق لنا أذنين؟ ليش؟ قال له حتى يدخل الكلام من هالأذن ويطلع من الأذن الثانية وخلص. في بعض الأحيان بعض المستمعين ما يريد تكرار في المواضيع التي تطرح. العام انطرح الموضوع وهالسنة انطرح الموضوع. العام انطرح ما عولد، ما صارت مبادرة عملية لمعالجته، نسكت عنه ونمشي. احنا يحتاج ان نفعل المبادرات العملية في مجتمعنا يا جماعة، في المجتمعات الاخرى، المجتمعات القريبة منا، تعج بالمؤسسات في مختلف المجالات. واحنا نمر في الدمام، في الخبر، في الرياض، نشوف جمعية لمكافحة التدخين، جمعية لحماية الطفل، جمعية لحماية الأسرة، جمعية لما أدري إيش، جمعية لما أدري إيش. واحنا في مجتمعنا لا يكفي أن نهتم ببناء المساجد وبناء الحسينيات وإقامة المواكب والعزاء، هي أمور مطلوبة وينبغي أن تكون محل اهتمام، لكن هذه وحدها لا تكفي في مشاكل حقيقية لازم نعالجها. قرأت وبإمكانكم أن تقرأوا، ونحن حينما نذكر هذه الأمثلة من أجل أن نستثير أنفسنا ونستثير إرادتنا، ادخلوا على الإنترنت واقرأوا عن مشروع ابن باز الخيري لتيسير الزواج، مشروع ضخم في الرياض يعمل فيه المئات إن لم يكن الألوف، وله وحدات متنوعة لمعالجة المشاكل الأسرية. قرأت كتاب من الكتب التي أصدرها هذا المشروع، وهو كتاب جيد وجميل حول معالجة المشاكل الزوجية عبر الهاتف. مبين أن هذا المشروع في أشخاص شغلهم قاعدين على التليفون، أي واحد عنده مشكلة عائلية يتصل بالهاتف ويطرح مشكلته، يقدموا له بعض الحلول، يقدموا له بعض النصائح، يتواصلوا معه، يتواصل معهم. إذا كان يلزم أن تحول المشكلة إلى جهة أخرى تحول المشكلة، وعن هذا الطريق حلت مشاكل كثيرة. وهناك أساليب ووسائل كيف التعامل مع هذا الموضوع، كيف تحل المشاكل العائلية عبر التليفون. وأنا أيضا عاصرت تجربة شخصية، عندنا في المكتب تأتينا اتصالات تلفونية كثيرة من أزواج، من زوجات، من أولاد، من آباء، من إخوان، تأتينا اتصالات. الله يجزاهم خير، بعض الإخوة المشايخ عندنا في المكتب لهم دور، رأينا أن مشاكل كثيرة أمكن معالجتها، مشاكل كثيرة أمكن حلها. نحن في حاجة إلى مؤسسات. الآن الجمعيات الخيرية بدفع وتشجيع من وزارة الشؤون الاجتماعية هناك مراكز للحماية الأسرية تحت مظلة الجمعيات الخيرية. في القطيف تأسست لجنة، وفي سائر الجمعيات أيضا في المنطقة تأسست لجنة، لكن هذه اللجان في حاجة إلى تفعيل. علماء الدين ينبغي أن يبادروا إلى مؤسسات من هذا القبيل لتشجيع الزواج، للتعريف بين من يريد الزواج. في عوانس كثر في المجتمع، في شباب ورجال يريدون الزواج، لكن ما في واسطة تعرف الطرفين على بعضهما. وفي المشروع الذي ذكرته مؤسسة بن باز الخيرية هذه فيها قسم بهذا الاتجاه، شغل هذا القسم. أي وحدة يعني تبحث عن زوج، أي واحد يبحث عن زوجة ضمن ضوابط، ضمن قوانين، هذا احنا محتاجين له، ينبغي أن يكون في مجتمعنا. نحن بحاجة إلى مؤسسات تقوم بهذا الدور. وبصدق أنا وأمثالي نفكر في مثل هذه المؤسسات، لكننا بحاجة إلى دعم مادي، بحاجة إلى دعم بالكوادر والكفاءات، وبحاجة إلى أناس يبادرون ونحن ندعمهم ونحن نتعاون معهم. نحن ليس الشخص، وإنما نحن النوع. يعني مسؤولية علماء الدين أن يدعموا مثل هذه الأنشطة وهذه التوجهات. نحتاج إلى مؤسسات تقوم بدور في رعاية الحالة الأسرية في مجتمعنا. وقبل أن ننهي حديثنا لا بأس أن نشير إلى بعض النصوص والروايات التي تتحدث عن الحقوق المتبادلة وعن احترام حق الزوج واحترام حق الزوجة. روايات كثيرة، لأن الوقت أدركنا نقتصر على البعض منها. ورد في حديث عن رسول الله نبينا محمد من أصبحت ولها زوج غاضب عليها لا يقبل الله صلاتها ولا صيامها ولا أعمالها حتى يرضى عنها زوجها. وكذلك من أصبح وله زوجة غاضبة عليه بغير حق فإن الله لا يقبل صلاته وصيامه وأعماله. وعندنا رواية أيضا متداولة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، سعد بن معاذ حينما ألحده رسول الله صلى الله عليه وآله في قبره قال بعد ذلك، النبي نفسه شارك في تشييعه حافيا حاسرا ألحده في قبره بعد أن سوى عليه التراب، قال إن سعد ستصيبه ضمة في قبره، عصر في قبره. ليش يا رسول الله؟ صحابي جليل مجاهد عابد، لماذا تصيبه عصر في قبره؟ قال لأنه كان سيء الخلق في أهله، معاملته ويا أهله كانت سيئة، مثل ما ضيق على زوجته في حياته الله يضيق عليه في قبره، تصيبه عصر في قبره. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لا يكن أهلك أشقى الناس بك، علاقتك مع الناس زينة وعلاقتك مع أهلك سيئة، هذا خطأ، لا يكن أهلك أشقى الناس بك. حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول، من لطم زوجته على وجهها أمر الله مالك خازن جهنم خازن النيران أن يلطمه 70 لطمة في نار جهنم. أنت الآن تشعر بالقوة وعندك إيدك وتلطم زوجتك، لكن بكرة شو تسوي أمام الله؟ شو تسوي يوم القيامة؟ أمر الله مالك أن يلطمه 70 لطمة في نار جهنم. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله، من ضرب زوجته أوقفه الله وفضحه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. خلي بالك، انت لا تحس بأنه ماكو عليك أحد، ماكو عليك رقيب وتلعب بخلقة هذه المسكينة الفقيرة التي معك، كلا، إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. سؤال قدم للمرجع الراحل السيد الخوئي رحمة الله عليه، أنه هل يجوز للزوج أن يرفع صوته على زوجته؟ مو يضربها، يزبر عليها بقولتنا، يرفع صوته على زوجته. السيد أجاب في استفتاءاته المنشورة أنه لا، كل ما يكون إيذاء للزوجة فهو خلاف المعاشرة بالمعروف، يعني لا يجوز شرعا. الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا لا بأس أن نعرج عليها ولو بمرور، الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، بالمعروف 12 آية في القرآن تتحدث عن المعاشرة مع الزوجة وتؤكد على المعروف، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ما في حالة أخرى، ما في حالة غير هالحالتين. إذا هي زوجتك لازم إمساك بمعروف، وإلا خلاص اطلق سراحة أو تسريح بإحسان. أما أن تعيش الزوجة في شقاء في عناء في عذاب، هذا لا يجوز شرعا ولا يصح شرعا. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، في بعض الأحيان في الزوج يكره خصلة من زوجته، تصرف معين من زوجته، لكن هذا لا يبرر الإساءة. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني أن تصبر على ما تكره وفي ذلك خير كثير، الخير الكثير ثواب الله تعالى. ورد في الحديث، من صبر على أذى زوجته، من كانت له زوجة سيئة الخلق وصبر على أذائها أعطاه الله بكل مرة يصبر عليها مثل ما أعطى أيوب على صبره نبي الله أيوب. وفي رواية أخرى، أعطاه الله ثواب الشاكرين، تصبر حتى لو أنت يعني شفت إساءة، شفت تصرف، شفت ممارسة، تصبر خيرا كثيرا. أولا الثواب خير كثير، وثانيا من أجل أبناء، من أجل أبنائك. أنت لو رأيت خلقا سيئا، تصرفا سيئا، ممارسة سيئة من أهلك، من زوجتك فعاملتها بالمثل، أسأت إليها، حولت الحياة إلى جحيم، هذا يأثر على تربية أبنائك، على وضع أبنائك. وتعلمون أن الإساءة إلى الزوجة له تأثير كبير على عواطف الأبناء. يعني الولد لما يشوف أمه تهان، أو الولد لما يشوف أمه تسيء إلى أبيه، هذا بعد يسقط عند الاحترام، يسقط عند القيام، يجرح مشاعره وعواطفه. فكر لحظة في تأثير هذا التصرف على أبنائك. بينما إذا صبر كل من الطرفين على الآخر فعسى أن تكرهوا شيئا. طبعا هذا يرجع أيضا للرجل وللمرأة، المرأة التي تصبر على أذى زوجها لها ثواب كبير، والزوج الذي يصبر على أذى زوجته له ثواب كبير. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا قرأنا سيرة أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وجدنا كيف كانوا يتعاملون مع عوائلهم ونسائهم، وهذا اقتباس من سيرة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله نبينا محمد. الذي كان يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كل واحد من أهل البيت كان خير الناس لأهله أيضا في علاقته مع عائلته مع أسرته. وإذا ما رأينا زوجات الأئمة بعد وفاة الأئمة بعد رحيل الأئمة يبدين تلك العلاقة العاطفية الشديدة، فإنما لحسن التعامل ولمعرفتهن بمقام الأئمة عليهم السلام. ولذلك يحدثنا التاريخ عن زوجات الحسين بعد مصرع الحسين وشهادة الحسين، الزوجات التي عشن مع الحسين حياة الطهارة، حياة الأخلاق الفاضلة الحسنة. ثم افتقدنا الحسين عليه السلام، وكيف افتقدنا؟ لم يكن فراقا عاديا، وإنما عبر ذلك المقتل الفظيع الشنيع، ومروا بهن على مصرع الحسين وعلى مصارع القتلى. أليس من حق هذه الزوجة أن تبقى تعيش مأساة الحسين طول حياتها؟ وذلك هو ما ينقل عن الرباب زوجة الحسين، كيف أنها كانت تعيش ذكر الحسين ومصاب الحسين طول حياتها وتبكي لما رأته من مصرع الحسين. ساعد الله نساء الحسين وعيال الحسين، بعد تلك المعركة المؤلمة نقلوهن إلى الكوفة ووضعهن ابن زياد في سجن مع الإيذاء ومع الإهانة والتنكيل. ساعد الله قلوبهن وهن يتذكرن تلك الفاجعة المؤلمة ويتذكرن تلك الأيام الطيبة مع الحسين وإخوان الحسين وأصحاب الحسين. لا مجال للتفصيل في هذه المصيبة. الليلة 13 من المحرم عادة ما يكون الحديث حول دفن الإمام الحسين عليه السلام، ذلك لأن جثته وجثث أصحابه وأهل بيته بقيت 3 أيام على الرمضاء دون تغسيل ولا تكفين. ابن سعد أمر أن تدفن جثث قتلاهم وأن تبقى جثة الحسين وأصحاب الحسين، تبقى جثثهم على الرمضاء. بقيت تلك الجثث الزاكية الطاهرة. في اليوم 13 حسب بعض الروايات بنو أسد وكانوا يأتون، كانوا ساكنين قرب شاطئ الفرات، ولكن بسبب مجيء الجيوش ونشوب المعركة ابتعدوا عن المشرع عن شاطئ الفرات. بعد أن رجع الجيش وانتهت مظاهر المعركة ومظاهر السلاح والعسكر، نساء بني أسد جئنا إلى المشرع حتى يستقيل بالألباء، فمررنا على المشرع فرأينا مناظر مفجعة مؤلمة، جثثا مصرعة بلا رؤوس، أعضاء موزعة، أشلاء مبعثرة، الأرض مصطبغة بالدم وبلون الدم. رجعنا النساء إلى أزواجهن، قوموا وانظروا ماذا على المشرعة، ماذا على أرض كربلاء. جاء الرجال ونظروا إلى تلك آثار تلك المجزرة الرهيبة، لكنها لأنها أجساد زاكية طاهرة، مع أنه قد مضى عليها 3 أيام كانت تنبعث منها الروائح الطيبة والأنوار المشعة المشرقة، فعزموا على مواراة تلك الجثث الطاهرة الزكية. وتشير بعض الروايات إلى أن الإمام زين العابدين قد جاء من الكوفة وأشرف على مواراة تلك الأجساد، لكن كيف نقل جثة أبيه الحسين؟ تشير بعض المرويات بعض النقولات إلى أنه طلب من بني أسد أن ياتوا له ببارية، جاءوا له بالبارية، صار يجمع أوصال جسد أبيه الحسين، ما كان جسم الحسين قطعة واحدة، كان موزع الأشلاء، كان يجمعها من كل جهة وجانب، حتى جمع جسد أبيه الحسين في تلك البارية وأخذه إلى قبره. عز والله على زين العابدين، يا ميتا ترك الألباب حائرتين وبالعراء ثلاثا، جسمه ترك تأتي الوحوش له ليلا مسلمتين، والقوم تجري نهارا فوق عرمك، ما غسلوه ولا لفوا في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. إنا لله وإنا إليه راجعون.